بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم بيان أن الوصف لا مفهوم له بالمعنى الاصطلاحي للمفهوم، ولكن ليس خاليا من الدلالة الالتزامية تماما، بل له دلالة التزامية جزئية. يفيد أن الحكم الذي أخذ فيه موضوع مقيد بوصف ما، أن هذا الحكم عند انتفاء الوصف لا يعقل أن يبقى، أو لا يعني لا يبنى ظاهرا أن يبقى على حاله في كل الموارد، وذلك لاستفادة أن الحكم سيتخلف ولو في بعض الموارد. ولهذا عبرنا أن المفهوم حينئذ سيكون بنحو السالبة الجزئية. فإذا قال أكرم العالم العادل، دل على أن العالم إن لم يكن عادلا ليس واجب الإكرام على الإطلاق في كل الموارد، وإنما يجب القدر المتيقن أنه في بعض الموارد لا يجب إكرامه. وقلنا أن المنشأ في هذه الدلالة والنكتة هي قضية عرفية، أن المنشأ في هذه الدلالة وأن نكتتها العرفية ترجع إلى قاعدة احترازية القيود، وإلى ما يكون من لغوية. اللغوية بناء على احترازية القيود، لأجل نفي اللغوية نستفيد أن الحكم سيرتفع ولو في بعض الأحيان، وإلا لو كان الحكم موجودا بشكل مطلق في غير مورد الوصف، إذن ذكر الوصف سيكون لغوان. واضح إن شاء الله. تعقيبا على هذا ماذا قلنا ونقول حتى نفصل المطلب؟ وأما فرض كون الوصف صالحا لكونه مسوقا لبيان مزية في العالم والرقبة اللذين أخذ فيهما العدالة في العالم والإيمان في الرقبة، وأما فرض كون الوصف صالحا لكونه مسوقا لبيان مزية في العالم والرقبة تؤكد الحكم بوجوب الإكرام والعتق، ولا تقتضي نفي الحكم عن الموصوف جزئيا، لأن ذكر الوصف حينئذ ما دام هو فقط لبيان المزية يجتمع مع وجوب إكرام كل عالم ومع وجوب عتق كل رقبة، كما لعل منه صل أخاك المقاطع لك، فإنه لا يستلزم عدم وجوب صلة الأخ في بعض الأحيان حتما. فإحنا مثل ما هذا واضح أنه ليس فيه مفهوم جزئي، فلماذا لا نحتمل هذا الأمر في باقي الموارد، ومن ثم لا يمكن البناء على المفهوم الجزئي هكذا يعني. وأما فرض كون الوصف صالحا لبيان المزية فهو تام مع قيام القرينة على عدم كون القيد احترازيا، وذلك لأن المنشأ في استفادة المفهوم الجزئي من الوصف كما ذكرت الآن إنما هو أصالة عدم كون القيود احترازية، أصالة كون القيود احترازية بحيث تكشف عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، وأصالة احترازية القيود لا تصلح إلا لإثبات هذا القدر من المفهوم الجزئي وليس المفهوم الاصطلاحي الكلي، غاية الأمر أنها لا تنافي وجود موضوع آخر للحكم فيما سوى الوصف. فمثل ما يجب إكرام العالم العادل لخصوصية في العدالة توجب الإكرام، يعقل أن يكون هناك خصوصية أخرى في حصة أخرى من العالم أيضا يجب إكرامه، فلهذا ما نقدر نستفيد المفهوم. أما لو لم يكن هنالك أي خصوصية يفتقر إليها وجوب الإكرام سوى العلم فلا معنى لهذا التقييد ولا معنى، وإلا لم تكن قاعدة احترازية القيود تامة. فلا مانع عن الدلالة على وجوب إكرام العالم الباذل علمه، لأنه العالم الباذل علمه خصوصية، فأيضا يكون القيد فيه احترازيا هو بحد نفسه، وأيضا نستفيد ارتفاع شخص الحكم عند ارتفاع هذا القيد، وأيضا نستفيد من المفهوم الجزئي وهو أنه بعض العالم لا يجب إكرامه، وإلا لو كان كل عالم يجب إكرامه فلماذا هذا التقييد؟ يجي هذا السؤال نفسه عرفا، مو تحليلا عقليا، لا لا عرفا. والإذن لابد عدة مورد من الموارد بعد ما يجب إكرام العالم، لكن هل هذا يتنافى مع وجود وصف آخر بحيث يصير تعارض بين المفهومين الجزئيين؟ لا، لأن الجزئيات لا تتناقض فيما بينها، ماكو مانع من أن يكون. وكذلك مثلا يجب إكرام العالم الفريد في علمه، واحد عنده علم فريد هذا يقول لابد نحافظ عليه حتى لو هو في خصوصيات الشخصية ما عنده جدارة للإكرام من حيث عدالته مثلا أو من حيث خدمته للناس، لكن هو علم له تميز معقول تقدر تصور الأمر بهذا الشكل. أو وجوب إكرام العالم الفاسق المقر بذنبه، هذا هم مرحلة من المراحل، هو بحيث مقر بذنبه مو يكابر ويستغل علمه نعوذ بالله لتبرير ذنوبه، فعلى الأقل نقول هذا هم أيضا معقول أنه نقدر نتعقل هذا الشيء. أما أن نتعقل عرفا أن كل عالم يجب إكرامه مع ذلك يجي قيد، هذا جدا مو عرفي، إلا أن يدل دليل على رفع اليد عن الظهور الأولي بكون القيود احترازية من قبيل ما ذكرنا أعلاه عندما قلنا أكرم أخاك المقاطع لك. هنا الظاهر من هذا الدليل أنه يريد بيان لزوم إكرام الأخ على كل حال حتى وإن كان فيه منشأ للمقاطعة، يعني المجازات أنه هو يقاطع، فيقول صل أخاك المقاطع لك حتى لو هو كان مقاطعا لك فهو جدير منك بالصلاة. واضح إن شاء الله؟ على قاعدة مثلا صل من قطعك، شلون مثلا قاعدة صل من قطعك ومثلا كذا أعطي من حرمك. نعم،
أكرم العالم العادل وأكرم العالم الفريد من
نوعه، نعم. نعم،
بس أكرم العالم العادل وأكرم العالم الفاسق
لا، الفاسق مشكلة باعتبار أنا كنت نافي بين العدالة والفسق، بس قلنا إذا حصة لا، مو من حيث أنه أكو تعارض بالمفهوم الجزئي، من حيث أنه أكو مشكلة بين الفاسق والعادل، فاسق والعادل ضدان، صحيح لو هو واقع الحال. لا مو هذا، إحنا ليش قلنا ليش استفدنا المفهوم الجزئي؟
يعني ليش بناء المفهوم الجزئي هذا ما مقبول
أحسن؟ لا، مو لأجل أنه المفهوم الجزئي. إحنا ليش استفدنا من القضية الوصفية اللي بها وصف معتمد على موصوف المفهوم الجزئي؟ لأن قلنا حتى نرفع اللغوية، صحيح لو لا؟ فتتصور إذا الشارع قال أكرم العادل وأكرم الفاسق أيضا راح يصير لغوية. شنو هي اللغوية؟ لغوية لأنه هو راح يجب إكرام كل أفراد العالم، لأنه هو لا يخلو إما أن يكون عادلا أو فاسقا، فش راح يصير؟ أيضا راح نقع باللغوية. فهكذا تعبير كل واحد منهن لغويته تقتضي نفي الآخر، فإحنا نضطر نرفع اليد مو لأجل المفهوم الجزئي، لأجل أن الوصفين سيكونان مستوعبين لكل الأفراد، ومن ثم وقعنا باللغوية، صار عندنا لغويتان تتنافيان فيما بينهما، لغوية إكرام الفاسق ولغوية إكرام العالم، اثنينات، وهذه مشكلة بعد تصير. فهنا يصير تنافي بينهم، لأن احنا نستفيد هذا المعنى.
هذا يصير إشكال على من لا يقول بالمفهوم إطلاقا، لا جزئي ولا.
ليش؟ يقول هذا مولد خاص، أكو مولد خاص. يقول هذا هنا أنا مولد خاص، ما أدري السبب. قدهم يقدر واحد يصور إشكال. إذا قدرتوا تصوروه كاملا شوفوا شلون. ولكن لا يعقل عرفا أن كل عالم يجب إكرامه، وأن كل رقبة يجب عتقها، ومع ذلك يقيد عنوان العالم والرقبة بقيد احترازي. الاحترازية مع عدم المفهوم الجزئي لا يجتمعان، لأن الاحترازية يعني تقتضي ماذا؟ يعني هو يريد يخرج بعض الأفراد، لأن هاي الأفراد ترى مو واجب إكرامه، يريد ينبه لهذا. هاي الاحترازية بهذه الدلالة. ومن جانب آخر تقول لا احنا ما عندنا مفهوم جزئي، هذا اللي ما يجتمع عرفا، ما يجتمع. طبعا تبقى أيضا على القاعدة، في كل قاعدة خلينا نقول من قواعد الظهورات اللفظية النوعية، أنه هذا الظهور النوعي قابل لأنه نرفع اليد عنه بالقرائن الخاصة. فالأصولي الفقيه مثل ما هو التفت إلى هذه القرائن في الوصف، فبنى على المفهوم عندما بنى على المفهوم مطلقا في الوصف، أو بنى على مثلا المفهوم الجزئي على المختار، مثل ما هذه الأمور التفت إلها، لابد أنه في الفقه يدقق ويحقق وينقب عن القرائن الخاصة، لأن حجيتها هي لا تقل أهمية عن حجية القرائن العامة في مقام الاستفادة. هذا بعد وصية عامة أصولية معروفة واضحة، كل ما نقولها نحتاج أن نكررها. فالحاصل أن الوصف لا مفهوم له بنحو الموجبة الكلية، وأيضا أن الوصف له مفهوم جزئي، أي بنحو سالبة الجزئية، أو فقل بنحو الجزئية، لأنه إذا هو نفي متدرون هم يختلف. يعني سأحنا قلنا موجبة جزئية له وجه من الصحة، لكن إذا نقول سالبة جزئية نحن فارضين الأصل هو الإيجاب، فيصير مقابلة سالبة الجزئية، يعني يصير هو عادة كيف المفهوم معاكس لكيف المنطوق، لأن هذا مفهوم مخالف راح يصير مو مفهوم موافقة. هذا بعد واضحة أيضا إن شاء الله، العبارة هم لازم تتعدل بما يقتضي. فنقول أن الوصف له مفهوم جزئي بنحو السالبة الجزئية، وأن الوصف لا مفهوم له بنحو السالبة الكلية، ذيك هم أيضا لازم نعدلها. إلى هنا تنتهي أهم المطالب في مفهوم الوصف، مفهوم الغاية. ذكر السيد الأستاذ الهاشمي الشاهرودي رحمه الله بواسع رحمته في تقريراته لبحث أستاذه الشهيد الصدر رحمه الله، من أول مرة من نذكر السيد الهاشمي نذكره بالرحمة، لأنه صادف وفاته بعد المعاناة الطويلة مع المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وأن يجزيه عنا خير الجزاء. استفدت منه في الأصول، في بدايات حضوري في البحث الأصولي استفدت منه كثيرا، إلى روحه وإلى روح كل من له حق علينا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا، لا سيما أسلافكم من المؤمنين والمؤمنات، نهدي إليهم ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد كله كفوا احد. نعم. قال في تقريراته لبحث استاذه الشهيد الصدر رحمه الله بتوضيح منا، العبارة جدا مضغوطة، هي عبارته هنا جدا مضغوطة، هو عموما هم عبارته بها اختصار يعني شديد، ويعني كنت قد ذكرت له ذلك. على أي حال، قال الغاية، هو بلور المطلب وذاكر يعني مفتاح، احنا عادة كل ما نبدأ بمطلب نذكر يعني نفتتح بكلمات بعض الأعلام، سواء كان صاحب الكفاية الذي نركز عليه أو غيره أو غيره، من أجل أن نكون أقرب للجو الأصولي. قال الغاية تارة تكون راجعة إلى موضوع الحكم، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أحسنتم شيخ، فاليد هنا هي موضوع الحكم والمرفق هو الغاية، فالغاية راجعة لموضوع الحكم، واضح إن شاء الله. وأخرى ترجع الغاية يعني إلى متعلق الحكم، مثلا في قولنا صوم إلى الليل، صوم إلى الليل، فالصوم هو متعلق الحكم وغايته هو الليل، فالليل يصير ظرف للصوم، صحيح؟ صوم إلى الليل، شو تشوفون ظرف للصوم لظرف لوجوب الصوم؟ نعم، مو ظرف، أنا اشتبهت قلت الظرف غاية، أحسنتم ليش قلنا ظرف ما أعرف، المهم غاية علم للصوم، يعني هذا الصوم الذي تعلق به الوجوب هو إلى الليل، صحيح لولا؟ فصارت الأمر كما ذكر، كما ذكر الأعلام يعني رحمهم الله، فالصوم هو متعلق الحكم وغايته هو الليل. وثالثة ترجع الغاية إلى نفس الحكم المستفاد من مدلول الهيئة، أي هيئة؟ هيئة التكليف، والنسبة التامة، كما في قولنا صم حتى تصبح شيخا، صم حتى تصبح شيخا، تختلف عن صم إلى الليل، صحيح؟ إذا صار البناء أن نرجع حتى تصبح شيخا إلى المتعلق، يعني هو يجب عليه أن يبقى صائما دهره إلى أن يشيخ، صحيح؟ واضح أنه ليس الأمر كذلك. فهنا صم حتى تصبح شيخا عندنا نسبة تامة، فالوجوب مستفاد من صيغة الأمر يعني الحكم، صحيح لولا؟ كما هو ذكر، هذا عبارتنا، احنا قاعد نوضح مراده، فالوجوب مستفاد من صيغة الأمر، وهو هذه الاستفادة أو فقل الوجوب في هذه القضية، أو ما يصير نقول وهو مستفاد من صيغة الأمر أو من قضية الأمر، المهم الوجوب مستفاد من قضية، احنا هم اختصار. والنسبة التامة هنا هي النسبة صوم يعني الوجوب أو فقل صيغة الأمر المتعلقة بماذا؟ بالصوم. فكلمة صوم من حيث ما فيها من مسند ومسند إليه، أو فقل من موضوع ومحمول، فعل أو فاعل مقدر مع هيئة ومادة، الهيئة ما هي؟ افعل. المادة ما هي؟ الصوم. هنا ايش صار عندنا؟ صار عندنا نسبة تامة. نسبة تامة شنو المراد منها؟ هو الذي يصح السكوت عليها، اللي تتركب من 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 ركني الجملة الرئيسيين، الموضوع والمحمول، صحيح لولا؟ في مقابل النسبة الناقصة، وهذا هو يبين في بعض مقدمات الأصول، بعض بين شنو هي النسبة الناقصة. النسبة الناقصة التي تكون كنسبة الظرف والمظروف، هي أيضا توجد نسبة، يقول في الدار أيضا نسبة، لكن في الدار مو مثل صم أو قم أو صلي أو كذا. ليش؟ لأنه في الدار مو كاملة، مو كاملة، نسبة ناقصة. نعم أحسنت، عبر عنها شبه جملة في النحو. والوصف والموصوف أيضا كذلك من هذا القبيل. فإلى هذا إذا بالكم أكو بحث نفيس يذكر السيد الصدر في الحلقات، يقول عندنا نسبة اندماجية. يوم نقول مثلا مثلا هو شنو مثال المفيد العالم، أحسنت ما شاء الله، مرة تقول المفيد عالم، مرة تقول المفيد العالم، تقريبا نفس المفردات، بس المفيد عالم وضعتها في قالب جملة تامة، نسبة تامة. المفيد العالم يعني نظرت إلى هذا الارتباط بين المفيد والعالم، نظرت إلى هذا الارتباط في الموضوع، أو نظرت إلى هذا الارتباط في المحمول مثلا، بعض الأحيان يصير في المحمول. هذا اللي يعبرون عنه عقد الوضع، وبعض الأحيان يعبرون عنه عقد الحامل إذا يكون في الحامل، هو اللي هو يرجع بالتحليل إلى نسبة. لكن هذه النسبة في بعض الأحيان تؤخذ بنحو الاندماج. شنو يعني الاندماج؟ يعني ينظر إليها كوحدة واحدة، ما ينظر إليها كأنها يعني تمثل الركنين الرئيسين في الجملة أو في القضية بالمعنى المنطقي. واضح إن شاء الله. فالوجوب مستفاد من صيغة الأمر. وهنا لدينا نسبة تام في قوله صم لجملة يحسن السكوت عليها، فليست نسبتها ناقصة كنسبة الظرف والمظروف والوصف والموصوف. هذا واضح إن شاء الله مع التعديل في العبارة إن شاء الله. ورابعة ترجع إلى الحكم المستفاد من مفهوم اسمي أفرادي، كما في قولنا الصوم واجب إلى الليل، أي وجوبا مستمرا إلى الليل. من يقول مفهوم اسمي أفرادي أو إفرادي، إفرادي أدق يصير، شنو المراد من عنده؟ يعني هو مو متحقق بنسبة، الوجوب ما مستفاد من هيئة، وجود مستفاد من معنى اسمه هو بمفرده يدل على ذلك. فشي يصير؟ بل كلمة واجب، كلمة واجب هي بهذه الدلالة، أي وجوبا مستمرا إلى الليل. واضح إن شاء الله. بس بعد ما تسوى نقعد نتناقش في أمور مو أساسية، لأن واجب أيضا مشتق وأيضا بها نسبة ناقصة وكذا. المهم واجب بغض النظر عن نسبتها الناقصة هي معنى اسمي، صحيح لولا هذا المعنى الاسمي صار هو الذي دل على الحكم، فاختلف عندنا الدال على الحكم بين الحالة الرابعة والحالة الثالثة. الحالة الثالثة الدال على الحكم ماذا؟ نسبة تامة هيئة مع ارتباط بماذا؟ بمتعلقها صوم، يعني هيئة الأمر مع الصوم. أما هنا واجب أولا الحكم هو دل على ذلك. ومدرسة المحقق النائين قدس سره، وهذا التعبير هو ما يطلقه عادة على المحقق النائين قدس سره وأبرز تلامذته وبالأخص السيد الخوئي. خلي شوي نسولف اليوم. سيد الصدر رحمه الله عادة يتعامل مع أستاذه السيد الخوئي أنه جزء من مدرسة، وهي مدرسة المحقق النائين، رغم أنه في بعض الأحيان السيد الخوئي يختلف جدا مع المحقق النائين، لكن هو هكذا يتعامل. هذا الصحيح خطأ هذا معنى، المهم احنا نفهم مراده، هذا هو بعد هو مقتنع بهذا الشيء، قد يكون انت ما تقتنع اذا تنقب عن الموضوع. نظر هو عندما يقول مدرسة المحقق النائيني، ما اتذكر مرة لاحظت انه ذكر أحدا مع المحقق النعيني غير السيد الخوري، مع أنه المفروض المحقق النعيني وتلامذته على الأقل مثلا شيخ حسين الحلي اللي هو من أبرز تلامذة المرزي النعيني، وغير من الأعلام موجودون، أعلام متعددون موجودون، لكن هو عادة عندما يقول مدرسة المرزي النعيني هو يقصد ماذا؟ المرزي والسيد الخوي. صحيح السيد الخوي في كثير من الأحيان هو رأيه يكون نفس رأي المرزي النعيني، هذا همات موجود، يعني هذا منشأ الانتزاع، في كثير من الأحيان يتحد الرأي والسيد يبني على ما بنى عليه أستاذه رحمة الله عليهم أجمعين على أي حال. وهو من قال مدرسة المحقق النعيني، وهو ما يطلقه عادة على المحقق النعيني وأبرز تلامذته وبالأخص السيد الخوي قدس سره. يقول ومدرسة المحقق النعيني تفصل بين هذه الأنحاء فترى ثبوت المفهوم في بعضها دون بعض. أصلا السيد الخوي بعض الأحيان كلش واضح يبني على رأي محقق الأصفهاني، كلش واضح بعض الأحيان يبني على رأي محقق الأصفهاني، وبعض الأحيان أصلا هو كان يحترم المحقق الأصفهاني احترام استثنائي فيما ينقل عنه، يعني هو جدا يجل ويعتقد به اعتقاد خاص، وأيضا في بعض الأحيان ربما حتى يبني على مطالب المحقق العراقي، وأيضا هو عند استقلاليته طبعا ورؤيته في بعض المطالب. فلهذا احنا بالصراحة مهج هواية مقتنعين بهذا الطرح، أنه أكو مدرسة للمحقق النعيني، وهاي المدرسة تاليها يصير حصلتها أنه المرزي النعيني والسيد الخوئي، والسيد الخوئي رحمه الله مات هو يعد فقط جزءا من مدرسة وكذا. هذه الانتزاعات لم تتضح لدينا، لكن بالنتيجة هي رؤية محترمة. يقول ومدرسة المحقق النعيني تفصل بين هذه الأنحاء فترى ثبوت المفهوم في بعضها دون بعض، على خلاف بين ظاهر كلام المرزا نفسه وكلام السيد الأستاذ، يعني واضح منه مقصود يعني السيد الخوي رحمه الله. فالظاهر من كلام المحقق النعيني أن المفهوم ثابت فيما إذا كانت الغاية راجعة إلى مدلول الهيئة التامة في الجملة الإنشائية، وهو النحو الثالث من الأقسام فقط. يعني ماذا؟ يعني هذا المثال اللي قال صم حتى تصبح شيخا، يقول هنا يبني على المفهوم. أما السيد الخوي رحمه الله لا، وظاهر كلام السيد الأستاذ ثبوته فيما إذا كانت الغاية راجعة إلى الحكم، سواء كان مفادا بنحو المعنى لإسمي، يعني مثل الحالة الرابعة من قال الصوم واجب صحيح لو لا، أو المعنى النسبي أو البلي، نعم، أو النسبي اللي هو الثالث. نعم أحسنت، معناه هو يتفق مع المرزي النعيني في الثالث ويضيف عليه ماذا؟ الرابع وهو المعنى الإسمي. على أي حال احنا راجعت انا اجود التقريرات، ومن راجعت ما لقيت الامر هواي واضح مثل ما هو يقوله، لكن قد اذا واحد يتأمل ويدقق وكذا فيجد هذا يقدر ينتزع من عنده هذه الانتزاعات، وجدت ان الامر ما يستحق انه هواي نهتم به، لان ما عندنا موضوعية لأنه فلان ماذا قال بالضبط في مقابل فلان، فهو قد قايل كلام مجمل، هذا الكلام له وجهان، فإحنا نقعد نبين نقول لا هذا له وجه وهذا الوجه أرجح من هاي العبارة، مو رواية. إحنا المهم تعاملنا مع كلمات الأعلام على أساس ماذا؟ أنهم قد يفتحون الأفق العلمي أمامنا لرؤى ربما نحتاج لكي نصل إليها إلى جهد جهيد، وقد يكون أصلا نغفل عنها، قد نغفل عنها أصلا، مو دائما يعني أكيد راح نوصل، يصادف في بعض الأحيان تتأمل بنفس المطلب توصل إلى ما وصل إليه من كان قبلك ممكن، وقد تكون أعمق ممكن، لكن أيضا ربما أنت أصلا تبقى غافل عن هذه الزاوية عن هذه الجهة، فأنت تستفيد من يبقى أنه نسبة هذا لمن وأنه هو هل هذا قوله وأن هذا مراده بالضبط ما إلها موضوعية كثيرة عندنا. نعم إحنا المهم عندنا أنه لن يعني كأنه ندعي مطلبا هو بالحقيقة إحنا مستفيدين من الآخرين. هذا أنا عندي حساسية بها لأنه أشعر أنه بها شيء من الإدعاء بها كذا، وربما البعضهم لا يجد هذه الحساسية أم لا يجد، وأنا أحترم من لا يجد هذه الحساسية ويتسامح في المطلب تماما بحيث هو شنو مقتنع به يقوله بغض النظر أنه أخذه من غيره أو لا، ما لدهم أعرض بالآخرين، هو اللي باني هو إن شاء الله رأيهم صحيح. وما بينته هذه المدرسة في توضيح مدعاها على الخلاف المذكور أن الغاية إذا كانت ترجع إلى الحكم، سيد الخوي في أجول التقرات الدحاشية على كلام المرزنين يختلف معه، هو أكو خلاف مثل ما يقول، لكن هو حدوده وأن يرجع إلى هذا أو إلى غيره هذا اللي قلنا ما موضح مثل ما هو موضح، قد يكون هم الحق معه رحمه الله. وما بينته هذه المدرسة في توضيح مدعاها على الخلاف المذكور أن الغاية إذا كانت ترجع إلى الحكم كان معناه انتهاء الحكم وانتفاءه بحصول الغاية ولا يراد بالمفهوم أكثر من ذلك، وهذا بخلاف ما إذا كانت غاية للموضوع أو للمتعلق فإنها لا تدل حينئذ على أكثر من تحديد ما هو موضوع الحكم في المرتبة السابقة. يعني الموضوع تدرون سابق عن متعلق، فش يصير يقول هو هذا الذي تعلق به الحكم هو عند هذا الحد فقط، وكذلك هذا الذي تعلق به من المتعلق هذا الذي تعلق به الحكم وارتبط به الحكم هو هذا الحد، فإنها لا تدل حينئذ على أكثر من تحديد ما هو موضوع الحكم في المرتبة السابقة على طرو الحكم، المرتبة التي تسبق طرو الحكم، فيصير حاله يعني حال الغاية إيش راح تصير حال الوصف وقيود الموضوع الأخرى. يعني يقول روح الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو قيدا للمتعلق راح تصير روحها هي روح مفهوم الوصف، يعني كل ما قلنا في مفهوم الوصف يأتي فيها. واضح إن شاء الله؟ راح تكون هنا واضح إن شاء الله. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه إنما يعقل استفادة المفهوم أين؟ عندما تكون الغاية المن للحكم نفسه، مو عندما تكون الغاية للموضوع أو للمتعلق. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة المطلب اللي هو يمكن أن يكون تلخيص لبعض ما ذكره أعلام الأصول في المسألة كمدخل للمسألة. طبعا هو من يجي عند مبنى اللي تعرفوه بالحلقات يقول إحنا بالمفهوم لازم نثبت أمرين، الأمر الأول أن هناك انتفاء عند الانتفاء، الأمر الثاني أن الذي ينتفي هو سنخ الحكم، وإلا بدون ذلك إحنا ما راح نقدر نحصل المفهوم. ثم يأتي يناقش الأمر بشكل تفصيلي كبرويا وصغرويا، بل يقول لمن وإنن، ما يبي بمطلب لا بأس، إذا واحد يراجعه لا بأس. ورحم الله الماضين من أعلامنا وجزاهم خير الجزاء وحفظ الباقين، والحمد لله رب العالمين.